الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فلا تزال قراءتنا متواصلة في كتاب الأصول الستة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وعز له المثوبة. وقد بلغت بنا القراءة إلى الأصل الثاني، ولم نتم الكلام فيه بعده. اقرأ. اين
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: الأصل الثاني، أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه، فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام.
نعم، ذكرنا هذا في الدرس الذي مضى، أن الله سبحانه وتعالى أمر بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق. ما هي فائدة الاجتماع العظمى؟ تآلف القلوب وتقاربها من قبل عباد علام الغيوب من أهل الإسلام. ما فائدة الائتلاف والتحاب والتواد في الله والترابط برابط السنة والعقيدة؟ نعم، ما هي الفائدة العظمى التي تجنى من هذا الاتفاق والائتلاف وترك الفرقة والاختلاف؟ الفائدة العظيمة قوة لأي شيء. القوة لأي شيء، هي فيه قوة صحيح، مجرد القوة. الآن يأترفون في حزب الناتو يريدون القوة، الحزب الأوروبي نعم والغربي يأترفون ويتحدون يريدون القوة، فلا بد أن تقيد كلامك. إحداث القوة في دين الله، إقامة التوحيد والحفاظ عليه، وذلك لأن أصل الغاية من خلقنا هي إقامة العبودية لرب البرية، إقامة التوحيد. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هل يمكن أن يقام التوحيد مع التفرق والاختلاف؟ ما يمكن، من وجهين أذكر أحدهم، أنه إذا حصل التفرق والاختلاف باءت الأمة بالفشل والضعف، فاستحل العدو بيضتها كما قال الله تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا فتذهب ريحكم. ولماذا لا يحب الله تذهب ريحنا؟ لأن مراده أن يقام دينه بالأرض، توحيد وحقوق التوحيد من فعل الواجبات وترك المنهيات، ولا هذا مراد رب الأرض والسماوات أن يقام التوحيد. طيب، فمع الاختلاف والتدابر يحصل الضعف في الأمة، فحينئذ أول شيء يكون مرادا للعدو هو اختراق الدين، فلا تقوم حينئذ العبودية لرب العالمين، سيقيمون كنائسهم وصوامعهم التي يشركون فيها إذا وقع منا الضعف بسبب الاختلاف. فلذلك حذر الشارع من الاختلاف والتدابر والتقاطع أشد التحذير، وبين نهايته ومآله وعاقبته، وأمر بالائتلاف والاجتماع، لكن ليس مطلق الاجتماع، بل على الكتاب والسنة وعلى فهم السلف. فقال سبحانه وتعالى كما قال الشيخ رحمه الله: أمر بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق عنه، فبين ذلك بيانا شافيا تفهمه العوام. قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فأمر بالاعتصام بالله الذي هو سبب الائتلاف والاتفاق، وتركه يؤدي إلى الاختلاف، ترك التحاكم الكتاب والسنة على فهم السلف يؤدي إلى الاختلاف والضعف. لما يؤدي الاختلاف؟ ذكرنا هذا في السنة الماضية. لماذا ترك التحاكم الكتاب والسنة على فهم السلف يؤدي إلى الاختلاف، ومن ثم الضعف، ومن ثم الفشل، ومن ثم قهر العدو للأمة المسلمة كما نرى الآن في العراق وفي الأفغان، فلسطين، أين سوريا؟ هذا هو الواقع. فلما ترك التحاكم كتاب السنة يؤدي للاختلاف؟ حسنت. لأن الشعوب المسلمة إذا تركت التحاكم للكتاب والسنة ستتحاكم إلى غيرهما، إلى العقول، والعقول هي معصومة؟ لا. العقول متفقة ولا مختلفة؟ مختلفة، كلا العقول مختلفة، كلا له رأي، كلا له رأي. هذا يبتدع البدعة من الإخوان ورى يرى أن بدعته أحسن من جماعة، ويرى أن بدعته أحسن من جماعة التبليغ. صحيح، يرى الاشتغال بالكلام على الحكام تكفيرهم وإثارة الشعوب المسلمة عليهم أنفع. نعم، يرى أن هذا أنفع من أن يأخذ العصاة ويخرجهم الخروج المبتدع هذا 3 أيام أو 4 أشهر في سبيل الله. يرى أن هذا تخدير، تخدير المعنى الأعظم الذي هو مقصد الإخوان. يقول: يشغلون الناس عن سياستنا المطلوبة، فإنهم لا يزالون
يخرجون ثلاث أيام وأربعة أشهر فينامون في المساجد ويأكلون ويشربون، ويكون مقصود الواحد عندهم يتعلم آداب النوم وآداب الطعام والشراب، لكن لا يلقنونهم تكفير الحكام ومنابذتهم وغير ذلك من مقاصد الإخوان. فانظر كيف العقول تختلف. فالإخواني لا يرضى عن التبليغي، والتبليغي لا يرضى عن الإخواني، لا لمعنى شرعي كما هو السلفي لا يرضى عن الإخواني والتبليغي. الإخوان السلفي لا يرضى عن الإخواني والتبليغي لمعنى شرعي، أن السلفي يريد منهم أن يرجعوا لفهم السلف وعمل السلف، فإنكاره على حق. أما أولئك المبتدعة فكل واحد يريد من الآخر أن يرجع إليه لا إلى الله الرسول صلى الله عليه وسلم، إلى بروتوكول الجماعة وقانون الجماعة، فحينئذ يحصل التفرق في الدين إذا رجعوا إلى غير الكتاب والسنة. ولذلك الرب سبحانه وتعالى بين أن علامة الاتفاق وطريقه هو الاعتصام بالكتاب والسنة، فقال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إذا مراده ليس مطلق الاجتماع سبحانه كما تقول جماعة الإخوان، مراده الاجتماع لكن على الكتاب والسنة، وإذا ما اجتمعوا الكتاب والسنة تفرقوا. فانظر الآية واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، أي إذا اعتصمتم بحبل الله فتجتمعوا، وإذا تركتم ذلك تفرقتم. ولذلك قال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. جاءتهم البينات، لو اتبعوا البينات تفرقوا واختلفوا؟ لا، لأن من معصوم، فكلهم يرجعون إلى كلام الحي القيوم بحسب ما جاءتهم به الرسل، فحينئذ تجتمع القلوب كما اجتمعت قلوب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وإن فرق بين المنافقين في أحيان لكن رجعوا والحمد لله، رجع بعضهم يثني على بعض لأن منهجهم واحد، حسد يحس تفرق أحيانا لأصحاب المنهج الواحد، لكن يعود تعود المياه لمجاريها لأنهم يرجعون إلى منهج واحد والسنة وما عليه السلف الصالح. و لذلك قال الله تعالى ولا يزالون مختلفين، حملها بعض المفسرين على أهل البدع، قالوا هم يعني أهل الأهواء لا يزالوا مختلفين. فأهل السنة يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله صفتهم أنهم أهل اتفاق وائتلاف، وأهل البدع والأهواء أهل فرقة واختلاف. سبب ذلك، سبب صفتهم هذا، أنهم لما كانوا أهل السنة وجماعة أي اجتمعوا على السنة والعمل بها، كان من أمر الله لهم أن يجتمعوا على كتاب والسنة، فصاروا أهل ائتلاف واتفاق، فكانت السنة مقصدهم والعمل بها، فاتفقوا على ذلك وعذر بعضهم بعض على هذا لأنهم يريدون السنة. وغيرهم أهل فرقة واختلاف لأنهم يرجعون إلى عقولهم وآرائهم والآراء تختلف، فيحصل حينئذ الاختلاف والضعف. ولذلك يجب على كل مسلم أن يعي هذه المسألة العظيمة والأصل الثاني الذي ذكره الإمام المجدد محمد الوهاب في الأصول الستة، وهو مراعاة مقصود الشارع لا إله إلا هو، أنه أمر بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه، وبين ذلك بيانا شافيا تفهمه العوام في الكتاب والسنة. فنهانا قال ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا قبلنا فهلكوا، نهانا عن التفرق. طيب لما نهانا عن التفرق سبحانه بين لنا لا شك كيف يحصل التفرق،
قال الله تعالى فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. فتبين زين الرب لا إله إلا هو أن ترك العلم والعمل به سبب لوراثة العداوة والبغضاء بيننا. فلو التزمنا العلم النافع وتجردنا عن الأهواء ستتفق قلوبنا ولا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تفرق اثنان بعد ود يكون بينهم ود ثم فجأة اعجبك امرهم وادهشك تفرقا الا بذنب احدثه احدهما. لانه لو كان على سواء عملا بالعلم لاجتمعت قلوبهم، لكن لما واحد منهم خالف العلم لابد ان يكون واحد منهم خالف العلم ينظر منه يتباحثان وينظر من خالف العلم. فالذي خالف العلم ينبغي أن يرجع حينئذ يحصل الصلح، وإلا لأن أحدهما خالف العمل بالعلم تفرق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تفرق اثنان بعد ود إلا بذنب أحدثه أحدهما. وكذلك الأمة ما دب لها الخلاف إلا بترك العلم والعمل به، إما بالتأويلات الفاسدة وإما بالجهد به. وذلك يقول بعضهم إياك والتأويلات الفاسدة، فبالتأويل نزل آدم من الجنة قال له إذا أكلت تمكث في الجنة تخلد إبليس، فتأول وقال ما دام اني اخلد اكل، لكن التأويل كان غير سائغ. لذلك قال الله فعصى آدم ربه فغوى. ولذلك سمى النبي الخوارج كلاب النار مع انهم متأولون، لان تأويلهم غير سائغ، فكانوا عصاة ما هم غير معذورين. لو كانوا معذورين ما سماهم النبي كلاب النار، ما قال اقتلوهم فإن في قتلهم أجر لمن قتله. فقاتل الله التأويل كما يقول ابن القيم، وعدد أمور وقع فيها التأويل عند من جنح أو من ضل عن الشريعة تأولها فهلك بسبب التأويل الفاسد. فإذا ترك التحاكم الكتاب والسنة إما سببه الهوى كما عند اليهود، وإما سببه الجهل كما عند النصارى. ولذلك يقول شيخ الإسلام أو يقول سفيان رحمه الله من ضل من عبادنا ففيه شبه النصارى، ضلالهم من الجهل، رأوا عيسى يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، جهلوا القيد المهم بإذن الله بإذن الله، يعني هذا يقوي توحيد الربوبية، لكن لجهلهم بهذا القيد قالوا عيسى هو الله، كيف يخلق؟ الذي يخلق الطير لا يكون إلا إله، الذي يكون في بطن الأم ويخلق من غير ولد من غير أب هذا هو ابن الله. فظلت النصارى بسبب جهلهم بالدين، ومن ظل من علمائنا فيه شبه باليهود، لأن اليهود كانوا على علم أن النبي هو النبي، كما قال الله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. فهذا هو سبب التفرق، الجهل والهوى. نعم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أو بين النبي أنه سيحصل الافتراق فلا وجه لإنكاره، فقال كما عند الترمذي واستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. انظر الآن لتعرف صدق ما ذكرته لك من أن سبب التفرق الجهل
العلم والإعراض عنه أو التأول في العلم تأول غير سائغ بعد معرفة العلم. فقال صلى الله عليه وسلم في حديث التفرق: كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. إلا كان عليه النبي والصحابة العلم ولا الجهل؟ فالعلم. فمن كان على العلم والعمل به بإخلاص نجا من التفرق وحصل له من النصر والتأييد من الله ما حصل للصحابة. فذلت لسيوفهم رقاب فارس والروم لأنهم عملوا بالعلم بعد ما سمعوه مخلصين لله الدين وجاهدوا في ذلك وصبروا على عدوهم فنصرهم الله وجمع بين قلوبهم بين قلوبهم. من كان على مثل ما عليه وأصحابه. فمن لم يكن على مثل ما عليه النبي بسبب إما الهوى إما حب الدنيا وإما البغي يعرف لكن يظلم صاحبه، يعرف أن هذا حرام لكن الهوى يظلمه ويبغي عليه. فإذا الجهل والبغي والهوى سبب للتفرق، وذلك إما أن يعرف العلم فيبغي على صاحبه حسدا أو اتباعا للهوى، حسدا على في أمور الدنيا اتباعا للهوى أن يكون مذهبه وغير مذهبه ويحب أن يكون صاحبه على مذهبه فيبغي عليه. ليه يكون على مذهبه؟ يبغي عليه، يريد أن يرجع إلى مذهبه فيشن عليه حرب معنوية وحسية حتى ينتحل مذهبه فيبغي عليه. أو الجهل كمن يتطاول على العلماء اليوم، يتطاول على علماءنا يزعم أنهم عملاء للسلطان ولا يأخذ بكلامهم فيحصل تفرق، يفتوهم مثلا لا تقيموا ثورات لا تقيموا مظاهرات هذه أدلتنا، قال هذا العملاء سلطان دعهم، جهلوا ما قالها مكانة العلماء وأن الله أمر بطاعته. قال الله تعالى في كتابه: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال ابن القيم أولي الأمر على التحقيق جمع من كلام المفسرين، ذكر الطبري شيخ المفسرين قال هم الأمراء والعلماء، هؤلاء لهم طاعة في الدين وهؤلاء لهم طاعة في أمور سياسة الدولة. فلما تركوا طاعة علمائهم بالعلم النافع والأدلة التي عرفوها وأساءوا الظن فيهم جهلا وبغيا بغير حق، حينئذ نسوا حظا مما ذكروا به ذكرت في علمائهم بالأدلة، فوقع ما وقع بينهم من الاختلاف في الدين والتفرق، فذهبت ريحهم كما أخبر الرب سبحانه وتعالى في كتابه. وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ألم يقل: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، التقوى هنا التقوى هنا، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. هذا سبب آخر التفرق، يحقر صاحبه، وهذا موجود، أخوه أثنى عليه العلماء وأصبح يدرس العلم وقع في قلبه تحقير له، كيف هذا يدرس العلم وكيف؟ لا تحقر أخاك المسلم ما دام أنه شهد له بالعلم، فلا تحاول أنك إيش تخفض منه وتشوه صورته، فرق الناس حوله ويحصل بينهم إيش تفرق، قسم يريد أن يستفيد منه قسم يسمع كلامك فيحصل تفرق. نعم، تحقير، تحقير المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وكذلك من الأسباب التحاسد، فقال: ولا تحاسدوا وكذلك من الأسباب التباغض، قال ولا تباغضوا. وكذلك من الأسباب التجسس أحيانا وتتبع العورات، تتبع العورات، فلا يزال يتجسس حتى يرى من أخيه ما يكره، فحينئذ تحدث الفرقة بسبب تجسس عليه، حذ الفرقة. نعم. وقال في ولا تناجسوا وكونوا عباد الله إخوانا، فالله يحب عباده من أهل الإسلام والسنة أن يراهم متحابين، يتبسم بعضهم في وجه بعض، القلوب كالوجوه، وليس الوجوه متبسمة والقلوب كالذئاب تريد أن تنهش صاحبها من الداخل فقط تبسم مجاملة، لا، يحب الله الظاهر مع الباطن، التقيت بأخوك سلمت عليه، أن تحبه من قلبك، تحبه بقلبك وبلسانك، ليس تحبه بلسانك وتبغض بقلبك ما دام أنه ما فعل بدعة ولا فعل معصية ظاهرة، أظهر لك الخير فأحبه على ما أظهر لك. أين ونيته على الله، نيته على الله. علمنا النبي أن نأخذ ظاهر الناس لأنه كان يعامل المنافقين على ظاهره، اللهم صل عليه. والله يتولى السرائر كما جاء في عن عمر كما في صحيح البخاري، من أظهر لنا خير، قالوا يؤخذون الناس بالوحي في عهد النبي، فاليوم من أظهر لنا خير قربناه، من أظهر لنا شر أقصيناه. والله يتولى السرائر، ما يقول هذا نيته كذا، هذا يريد كذا، حرام هذا، ما يجوز شرعا. النبي ما فعله مع من كان يبطن الكفر، علمنا لما كان يأخذ ظاهر المنافقين أن نأخذ من باب أولى ظاهر إخوان المسلمين، أظهر لنا خير نظهر لهم المودة والمحبة، أظهر لنا شر وبدعة وعداوة لك الساعة أمر آخر، أظهر لنا قرائن وأشياء، لكن في الظاهر، في الظاهر. ومع ذلك الله قال فاصفح الصفح الجميل، حتى لو ظهر منه لأخذ لحصول التوافق في شيء غير الدين، ابن تيمية والإمام أحمد كلهم اجتمعوا كلمتهم على أمر واحد، قال كل خصومنا لكانوا يتكلمون علينا فإن نعفو عنه نقابل معنى بالإحسان، إلا من كان يدعو إلى بدعة أو كما ذكره، فاتفقت كلمتهم على هذا أظن، لأنهم أبغضوهم للدين مو للنفس، أبغضوهم في الدين. وابن تيمية لما قال له إنسان عدوك الذي كان يشوه صورتك يعني ويتكلم عليك توفي، خصمك توفي، تغير ابن تيمية، نعم كان عدو، يعني إما كان عنده حسد في نفسه أو كان خالف في مسألة في مسائل العلم أو شيء، فكان يتكلم على ابن تيمية ويشوه صورته عند الناس، والناس يعرفون هذا. فذهب أحد يبشر ابن تيمية فقال له إن عدوك وخصمك قد مات، فتغير ابن تيمية، كان ينتظر منه ذاك المبشر أن يضحك ويقول مات قاتله الله أراح الله من شره، لا، لو كان ذلك مبتدع، لو كان مبتدعا ضالا فسألوا يفرحون بهلاك المبتدع الذي يبث البدع بين الناس ليستريح الناس من شره. فرأى شيخ الإسلام أن هذا مصير إلى العداوة النفسية ليس العداوة الدينية، وقال أتبشرني بموت مسلم، فذهب إلى أهله وواساهم وعزاهم فرحمة الله عليه. قال تعالى إن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل، يعني الذي لا عتاب فيه. فإذا هذا هو السبب، إقامة أمر الدين هو سبب حث الشريعة على التآلف، وحيث أن الشريعة حثت على التآلف ونهت على التباغض، فافهم هذا الآن، أمرت حينئذ بكل سبيل لإحداث التوافق والتآلف والتحاب والتواد بين أهل الإسلام، وحيث نهت عن الاختلاف في الدين والتفرق والتدابر والتقاطع، نهت عن كل سبيل يؤدي إلى ذلك، كل سبيل ولو شطر كلمة ولو إيماء، ولو إيماء لرجل، نعم كان تسخر به من خلف ظهره يتكلمون مع بعض فتشير، يعني انظر اللي ما عنده علم ولا عنده فهم، فحينئذ يقع في نفسك تشويه لصورته ويصبح متفرق عنه، انك خفضت منها، ولو بإيماء. اي شيء يؤدي للتفرق محرم وليس مكروه، محرم، لان الشريعة اذا نهت عن مقاصد كالشرك كالزنا كشرب الخمر كالتفرق في الدين نهت عن كل سبيل موصل الى ذلك. وبهذا استدل العلامة الألباني المحدث المعروف على تحريم تعدد الجماعات. كان يكون لك اخواني تبليغي تكفيري، استدل بهذا وهو من العلماء المعاصرين العارفين بهذه الجماعات، فقال لأن وجود هذه الجماعات سبيله التفرق الدين، وسيلة التفرق الدين. فكل حزب قطعا سيكون بما لديهم فرحون، فكل حزب سيبغض الآخر ويبرهن أنه على حق والآخر على باطل، من غير أن يكون في ذلك مرجعية الكتاب والسنة فهم السلف، فيحصل الاختلاف. فاستدل بهذا العلامة الألباني رحمه الله تحريم الاختلاف التفرق على جماعات، وأمر رحمه الله بأن تكون الجماعة واحدة كما ذكر البربهاري التي نرجع إليها وهي الصحابة، وهي ما كان عليه النبي والصحابة حتى تجتمع قلوبها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم استفترق أمتي 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة الجماعة، في رواية من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي صلى الله عليه وسلم. ومن نهى التفرق أيضا على جماعات شيخ أيضا علامة عبد العزيز بن باز، وهو يعرف هذه الجماعات المعاصرة، فاتصل عليه إنسان فقال له هذه الجماعات تتنازعني، كل يقول تعال، جماعة التبليغ، جماعة الإخوان، جماعة التكفير، كلهم يقول لي تعال تعال. فالسلفية، السلفية من يدعو إليها فهم السلف، ولو ادعاها أحد ولم يكن كذلك لا تخاف لا تخاف، كما قال بعض أهل العلم العلم فضاح لغير أهله. فمن ادعى العلم مذهب السلف وأنه يرجع لفهم السلف ثم رأينا آثاره تخالف هذا فهو ليس بسلفي، وإن قال أنا سلفي آثاره تحكم عليه، هو سلفي ولا لا، وليس أقواله أفعاله تحكم عليه. من خفيت علينا نحلته لم تخفى علينا إلفته، فيفرحه الله بمن يمشي معه، ما يقدر يخفي هذا، يقدر يخفي علينا أشياء لكن إلفته لا يمكن يخفيها، وتجده يمشي مع من يعادي منهج السلف إذا كان ليس بسلفي حتى لو أظهر أنه سلفي، لأن السلفي لا يمكن أن يواد غير السلف وغير أهل الاتباع والآثار. نعم. فقال الشيخ للسائل خلك مع السلفين، اترك الإخوان، اترك التبليغ، اترك التكفير، اترك هؤلاء، خلك مع السلفين. هذه فتوى الشيخ بن باز، لأنه إذا صار على منهجهم وليس السلفية لهم أمير يوالون يعادون فيه ويجتمعون على كلمته، هذه الحزبية. نهانا الشريعة، نهانا الشريعة الإمارة في الحضر، فليس هناك إمارة في الحضر. إذا صرت أسافر لا أستأذن الأمير، إذا قعدت أستأذن الأمير، لا عند الأمير واحد والله خادم الحرمين، لا عندنا غيره أو من ينيبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا بويع لخليفتين فاقتلوا آخرهما، ففي عنقنا بيعة لولي أمرنا رعاه الله خادم الحرمين ونوابه، ما عندنا أمير آخر نرجع إليه ونأتمر بكلامه أبدا، طاعة لله الذي قال واطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وطاعة له صلى الله عليه وسلم لما قال له قائل أثر نبذهم بالسيوف، قال لا ما أقاموا الصلاة، وأي صلاة تقام الآن أكثر من هذا، تقفل المحلات وقت الصلاة. نعم. ويأتي في أكبر وزارات، وزارة الدفاع كما قرأنا قريبا أو سمعنا توجيه للعسكر أن وقت الصلاة يتعقبون في أماكنهم ويذهب بهم إلى المسجد، أي إقامة صلاة أعظم من هذا؟ قال ما أقاموا فيكم الصلاة صلى الله عليه وسلم. فبين ذلك، أتم بيان، فنهى عن كل سبيل يؤدي الفرقة من اختلاف الفرق، ومن أن يبيع الرجل على بيع أخيه مثلا، ومن أن يخطب على خطبته، ومن أيضا أن يحقره، ومن أن يغتابه، ومن أن يحدث نميمة تجعل قلوب الناس تكرهه وتحدث فرقة. كل السبيل مؤدي إلى الفرقة والاختلاف حرام، لا يجوز. وكل سبيل يؤدي للائتلاف واجب، حتى قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: والله لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. كيف تحابوا؟ كيف تحابوا؟ يعني يقعد الإنسان كذا ويجاهد نفسه حتى يميل بقلبه إلى فلان، هذه إن قدر عليها فليفعلها، لكن يبذل أسباب التحاب. قال: أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ افعلوا أشياء تقرب قلوبكم من بعض، أفشوا السلام بينكم، عد معي غير في السلام، تبسمك في وجه أخيك صدقة، إحسان الظن به صدقة، لأن سوء الظن به اعتبرت سيئة في مقابلها، جاهدت نفسك حتى أحسنت الظن فيه واخترت المعنى الذي لا يوافق الشيطان في منافرة منه، قلت لا هذا يقصد شهير صدقة، إحسانك الظن به، المشي في حاجة، ترك البيع على بيعه، نعم تفريج كربته، تبشيره بشارة، أبشرك يا أخي ترى حصل ما يجعلك مسرورا، نعم ترى حصل كذا وكذا من البشارات، كما بشر كعب الذي بقي 50 وأصحابه حبست التوبة عنه ثم جاءه المبشر. وهكذا كل سبيل يؤدي إلى التحاب والتواد وترك الاختلاف فهو مطلوب شرعا، إن موجوبا أو استحباب. وكل طريق يؤدي الفرقة فهو مرغوب عنه في الشريعة، لا يجوز بحسب القوة في الفرقة كراهة وتحريما. ولذلك أحسن الشيخ كما ذكرنا أن ذكر بعد الأصل وهو الدعوة للتوحيد، ذكر الأمر بالاجتماع، لأن الأمر بالاجتماع يقام به التوحيد. فانظر البلاد اللي حصل فيها خلاف الآن، نعم خلاف الآن، هناك خلاف، أسأل الله يجمع كلمتهم بين إخواننا في ليبيا في الانتخابات، منهم من يفتيهم بجواز الانتخابات، منهم من يفتيهم بتحريم الانتخابات. تصل بي إنسان اليوم قال صارت القتال في المساجد بين الإخوة في المساجد، أنت ليش ما تنتخب؟ لا يجوز، كيف لا يجوز الشيخ فأفتى فلان إلى آخر ذلك. وهذا لا شك أنه من التفرق المنهي عنه الذي لا يجوز. نعم، قال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. فإذا جاءت البينات وعرف الإنسان أن الانتخابات هذه حكم الطاغوت، ليس حكم بغير ما، ليس حكم بما أنزل الله، فحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما. استثنى ما حالة واحدة كما استثنى الشاطبي في المكوس وهي من أعظم الحرمات، نعم، فقال الشاطبي: الضرائب حرام، ما تجوز الضرائب إلا في حالة واحدة، أن يهجم عدو ويخاف منه فيجمع ولي الأمر من أحد الناس وفراد الشعب ما يدفع العدو، هذا مستثنى. كذلك استثنى في الانتخابات حالة واحدة، قال المحققون: إذا ما بقي إلا رجلان لابد من اختيار انتخاب أحدهما، فهذه تقع تحت قاعدة تخفف الضررين. لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الأعرابي يبول كما في صحيح البخاري قال ابن حجر: هنا لابد من وقوع أحد الأمرين، يا يترك يبول في ذلك المكان أو يزرموه يقطع عليه بوله ويقوم ينظر، يقوم ينشر البول هنا وهنا وينشر في المسجد، لابد من هذا. فاختار النبي، قال لا تزرموا خلوه، اختار النبي اللي يبول في ذلك المقطع لابد من احد الامرين، فالانتخابات شر، لكن خف الشرين اذا كان الاخوان ثقل في 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 الاختيار يختاروا اخفهم الذي لا يحارب الدعوة ولا يحارب الصلاة. نعم، عندما اما يخوف فيها في البداية هذا يرشح نفسه وهذا يصوت على مجموعة ما يعرف، يختار هذا ولا بيختارون هذا، هكذا يدخلون جزافا، هذا لا يجوز، ما انحصر الامر في امر في في, في احد. والقاعدة في خف الضررين ضابطها اولا ان يكون لابد من وقوع احد الامرين، الثاني لابد من تحقق المفسدة الكبرى، فاذا كانت محتملة المفسدة الكبرى تحتمل وتحتمل لا تقع، فحينئذ لا تجازف تفعل المفسدة الصغرى، اترك المفسدة الصغرى والكبرى. اما اذا كن لابد من تحقق الامرين يا الصغرى يا الكبرى تختار الصغرى. اذكر لكم، ذكرت لكم مثلا من قبل عليها، شاب في بيت يستمني، نقول ايش تفعل؟ حرام. قال الشافعي حرام الاستمناء، لان الله قال في كتابه والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ملكه ايمانهم فانهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم ايش؟ العدو. فيقول والله انا خاف ان ينزل الى السوق واتعرف على امراه وقع في الفاحشه خلني، نقول لها المفسده الكبرى ووقوع الفاحشه متحقق، فقد تنزل السوق ويضربك النساء حتى وان كنا فاسقات، قد لا يقع منك ولا قد فقد، فحينئذ يجب تترك الاستمناء وتترك الزنا. اما جاء يعمل عند امراه وظن ان زوجها بالبيت، فجاء يعمل واغلقت الابواب وقالت ترى ما في احد هيت لك، فهو اما ان يذهب للخلاء نعم ويقع في الاستمناء او يقع في الفاحشه، لا بد من وقوع الامرين، وقد طلبت نفسه ذلك طلبا حديثا، فحينئذ ياتي كلام الامام احمد قال لا باس للاستمناء لمن خشي العنت، تحقق عنده الوقوع في العنت، اذا لا بد من وقوع الامرين. اما ياتي يضع الاصوات وعنده مجموعه عشرة منتخبين، ضع صوت هنا يضع صوت هنا، هذا يحتمل انه يختار هذا ويحتمل انه يختار هذا ويحتمل ما وقع، انحصر الامر في اثنين، فهذا ينبغي ان يترك كل الانتخابات لانها ليست حكم رب رسول ربي الارض والسماوات صلى الله عليه وسلم. فاذا انظر كيف التفرق الدين سببه، كما قال الله ونسوا حظا مما ذكروا به، مما ذكرنا به حكم ما انزل الله وانتخابات بغير ما انزل الله، فلما نزل الحكم وصاروا ينتخبون على اي وجه اذا ينتخبون، حينئذ حصل الاختلاف، لو اتفقوا كلهم على تركه وكانوا في ذلك جادون فان الله ناصرهم، ان الله قال ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم، خاصه ان المسلمون المتبعون هناك كثير، اذا قالوا لا نفعل وذهبوا للمجلس وكلموه قالوا نحن ناخذ فتاوى العلماء ان هذا ليس حكم الله، حينئذ يتاثر المجلس وربما تشاور في بينهم قال خل نجري حكم رسول الله وحكم عمر ابو بكر في اختيار الخلفاء. اما هكذا من غير انكار كلهم كيف يجري من اول باكوره تجديد او ولاده الدوله تنشا الحكم غير ما انزل الله في الانتخابات، ينبغي ان يكون الامر مبنيا على حق وسلامة، فإذا صحت البدايات صحت النهايات كما قال بعض أهل العلم. وذكر أنه أمر المسلمين اقرأ، وذكر أنه أمر
قال رحمه الله وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه.
نعم، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، مع قوله واعتصموا بحبل الله جميعا. انظر اجمع بين الآيتين، آية تقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، آية تقول ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، وحديث سفترق أمتي كلها في النار. ينجمع لك الأمر على أي شيء؟ أن التفرق في الدين الذي ذمه رب العالمين نعم لون والتفرق اللي يخوف منه الإخوان المسلمين لو أنا آخر. فالإخوان المسلمون يحذرون من مطلق التفرق.
قل لا تفرقوا.
نعم. ولذلك المتأثرون بهم يسمون الرافضة إخواننا، هم رافضة. ويقول حسن البنا منشئ الجماعة طريقتنا صوفية سلفية، وإن شئت قل رافضية أيضا، يعني تعددية. فهم ينهون عن التفرق مطلقا. أهل السنة لهم فتاوى تسمعهم كالإمام أحمد يقول لا تجالس الحارث إنه مبتدع، هذا تفرق ولا لا؟ ها؟ تفرق، إنه سيفترقون على الحارث، يتركونه إنه مبتدع، هي تفرق. ومن أسماء النبي كما صححه العلامة الألباني وحسنه، من أسمائه المفرق، المفرق. إذن هناك تفرق محمود، وهناك تفرق مذموم. فالتفرق الذي هو أثر للدعوة للتوحيد والدين الحق الذي جاء به محمد فهذا محمود، لأنه يميز الله به الخبيث من الطيب، فيعرف من هو الخبيث اللي ما اتبع الحق فيترك، ويعرف الحق الطيب اللي اتبع الحق فيتبع. فإذا يسمى محمود ولا مذموم؟ محمود. ولذلك قال في التفرق الذي حصل وقت عائشة، منهم من اتهمها ومنهم من عصم لسانه منها، فحصل تفرق. ماذا قال الله فيه؟ لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير. فمع كونه حصل الاختلاف سماه الله خير، لأنه عرف المنافق من هو، وعرف المتبع للنبي من هو ولا لا. فحينئذ لا وجه لتعيير أهل الحديث بهذا الذي يعيرون به، يعيرونهم به في كل مكان. يقول أنتم يا سلفيين يا جامية يا مداخلة يا وهابية كما يسمونهم، ما جئتم في مكان في مسجد في عمل إلا سببتم فرقة بين الناس. نقول أنصف، هل تقصد بفرقة المذموم الفرقة المذمومة ولا محمودة؟ يقول ما أعرف، الفرقة كلها حرام. يقول لا، أنت أمثل من إخواننا هم يمنعوا الفرقة أو ما ينجم مع الفرقة مطلقة. فعجب من كيف؟ يقول ليش دعا إليه؟ يقول يدعينا إلى نتبع العلماء وننصر للنصيحة للحاكم وينهانا عن نخرج ما في قلوبنا من أخطاء الحكام. كل هذا قاله النبي ولا من قاله؟ يقول ما أدري بس كيف، ودين النصيحة يا أخي الله ولده إلى آخره. قل النبي قال من كان له نصيحة ذي سلطان فلا يبدي علانية. إذا أخوك ما أحق، كان ينبغي أن تأخذوا بكلامه وترجعوا إليه بدل ما تكرهوه تعاملونه عميل للسلطان وتفرقوا عنه، الناس اتبعوه وناس تركوه، ما حق. إذن أنتم سلبوا الفرقة، لأنه ذكركم أخوكم بالعلم، مقام فيكم مقام الرسل، وأنتم تركتموه. ولو ذممنا لذممنا الرسل من قبله، لأنهم جاءوا الأقوام بالحق وفرقوا عنه، هل نذم الرسل ولا لا؟ مو جاءهم أحد الرسل وإذا هم فريقان يختصمون ولا لا؟ فهل كان الرسول مبطل لما افترقوا من بعده؟ مبطل؟ كفر من قال ذلك. إذا لو كل واحد تسببت منه الفرقة نذمه، حتى ننظر إيش قال إيش قال. فلو قال كلاما سليما وافقا للحق فحي أهلا به. نعم، وافق الحق وطريقة الرسل، ادع على سبيل ربك بالحكمة والموعظة، ثم حصل بعده الافتراق، فالمذموم هو اللي افترق عنه، والمحمود من اتبعه. فهذا الافتراق او اثر الافتراق محمود، وهي سنة كونية لابد. الثاني مذموم، وهو الافتراق في الدين الذي نهى عنه السلف ونهى عنه رب العالمين اصلا، وهو الذي قال الله فيه ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. ها هنا الاختلاف المذموم، تأتي البينات ثم يترك أهل الأهواء اتباعها لهوى في أنفسهم أو لبغي أو لحسد كما فعلت اليهود مع النبي، حسدوه ما يريدون أنه الناس يرجعون له صلى الله عليه وسلم، فحصل البغي فالافتراق. وأثره السيء كان من نصيب من، يعني أثره السيء من نصيب من، من نصيب من خالف الرسل وخالف أتباعهم. أما من وافق أتباع الرسل وحسب افتراق من جراء ذلك فلا يعاقب ولا يذم ولا يشان على من دعا بدعوتهم عليهم السلام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك لبس الشيطان على جماعة التبليغ والإخوان المسلمين لما ما فقهوا هذه المسألة، تجد الجماعتين هذه متفقين في شيء واحد، النهي عن الافتراق مطلقا مطلقا، فلا يحب التبليغ أن تفرق فتقول هذا رافضي هذا صوفي هذا قبري، مع أن السلف فعلوا وكانوا يصنفون. عائشة نعم ابن عباس نفسه قال بسند حسن عند ابي داود قال لما ظهرت الحرورية صنفهم ولا لا، امر ابن عباس ان اذهب وناظرهم، امر علي ان اذهب وناظرهم ان اذهب وناصحهم. هذه ثقة من علي في ابن عباس، ثقة علمية وثقة بالحكمة انه يرسله ليناصحه، اختارهم بين الصحابة. لكن ابن عباس ماذا قال؟ الحرورية، إذا صنف وهو حبر الأمة، النبي قال انفقهوا في الدين، فصرتم أفقه من ابن عباس، تقول لا يجوز التصنيف، لا يجوز التصنيف، إذا لا أفقه صرتم من ابن عباس الذي دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الله انفقهوا في الدين، وقال اللهم علمه الكتاب، وقال ظهرت الحرورية صنفه. وأمنا عائشة العالمة الجليلة كما عند البخاري وغيره قالت لها امرأة يا عائشة لماذا نهينا عن قضاء الصوم وكان نأمر بقضاء الصوم ولا نأمر بقضاء الصلاة، قالت أحرورية أنت؟ فعائشة كادت أن تلحقها فرقة الحرورية هم المتعنتة من الخوارج، ففقهت عائشة أن هناك صنف اسمه حرورية. وصنفت عائشة وصنف ابن عباس، فما بالكم أنتم تحرمون ذلك مطلقا. فاجتمع الفريقان على أنه لا يجوز التصنيف، لا يجوز الجرح، هؤلاء اشتغلوا بالسياسة ولا بالدعوة المبتدعة من أمر الجهال أن يخرجوا بالفساق يدعون ليتوبوهم بإلقاء الكلمات والمساجد من غير طلب علم ولا من غير جلوس عند علماء هكذا يلقي العلم. نعم فاجتمعوا على هذا، وهذا تسبب منهم في فشل دعوتهم، إذ أن هؤلاء لم يخرجوا إلى وقتنا هذا بأثر هذه الدعوة إلا أن يكون إنسان التحق بهم، هي دعوتهم هذه لم تخرج لنا كما قال العلامة الألباني عالم واحد، والشيخ العلامة الألباني درس حياتهم قال لم تخرج لنا جماعة الإخوان من 70 سنة هم يدعون ما خرج عالم واحد منهم. قد يكون هناك رجل طلب العلم خارج هذه الجماعة ثم احتووه جو بعد كذا وقالوا يا شيخ هنا مظلومين وخلك معنا، لكن وهم في أصل نشأتهم وهم يجمعون ما خرجت هذه الدعوة عالم أبدا، كيف هو مشغول بالكلام في السياسة والحكام، متى يدرس فقه الصلاة والطهارة والعقيدة ويجتمع مثل اجتماعكم هذا يدرس دين الله؟ هو مشغول أصلا ذهنه كذلك التبليغي مشغول بتطواف في الأرض، إذا راح حلقتكم هذه والله يحتقرها كما قال لي تبليغي في هذا المسجد، قال ترى احنا ما نفعل فعلكم هذا، تجتمعون صار دراسة البخاري ومسلم، احنا يا الله الله يفتح علينا. احتقار، يعني انتم الان اقل درجة منا، احنا نعمل احنا ندعو، تدعون على ايش؟ على علم. قل هذه سبيلي ادعو على الله الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني، وسبحان الله وما انا من المشركين. ويزيده، نعم،
قال ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك، ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين، وصار الاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون.
الله أكبر. ويزيد وضوحا ما ورد به السنة من العجب العجاب في ذلك، فما أبقت السنة والكتاب حقيقة لأحد كلام في هذه المسألة، وهي الأمر بالاجتماع والنهي عن التفرق والاختلاف، لا في أصول الدين ولا بسبب الفروع. مع هذا، مع وضوحه في الكتاب والسنة، حقيقة تعجب العجب الشديد، كيف يصير بعد هذا الوضوح في الكتاب والسنة وقد سمعتم الأحاديث وآية متفاق وتنهى عن الاختلاف، ومن تلك المحذرة قال قطيعة المسلم سنة، يعني من هجر أخاه سنة، كان كسفك دمه، هذا من أعظم ما سمعت في الافتراق، ويوم الاثنين والخميس يغفر كل أحد إلا مشاحن مع أخيه، يقول انظر هؤلاء حتى يصطلح، لا يحين هجر مؤمن أكثر من ثلاثة أيام، لعن المؤمن كقتله، سباب المسلم في سوق، قتاله كفر، لا غير ذلك من النصوص لتأمر بالإتلاف وتترك ما هو سبل الشحناء والبغضاء. ثم صار الأمر إلى هذا الافتراق في أصول الدين، صدق، فمن أوائل الفرق التي ظهرت الخوارج، الخوارج كيف هم يسمعون سبحان الله النصوص، يتلوها علي رضي الله عنه في منبر الجمعة، ويتلوها قبله عثمان، يسمعون العلم في المدينة، ولا شك أنه ما أهملوا هذه المسألة التي جعلها الشيخ عبد الوهاب في الأصول الستة الأصل الثاني، وهو الاجتماع والائتلاف، ما أهملها الصحابة، فلا بد أن يكون علموها الناس من التابعين وغيرهم بأوضح عبارة. ومع ذلك هو العجب العجاب ما صنعوا من تركه حظا مما ذكروا به، فأورث بينهم العداوة والبغضاء، البغضاء اسمها عليهم هم لأنهم هم أبغضوا الصحابة، والتفرق اسمه عليهم هم لأنهم هم افترقوا عن الصحابة، والصحابة دعوهم للسنة وهم أساءوا الظن فيهم وتأولوا التأويلات الفاسدة حتى كفروهم وخرجوا عليهم في النهروان يقاتلونهم بالسيوف، يجالدونهم بالسيوف، نعوذ بالله من هذا المنظر، أن يرفع إنسان سيف على صحابي يريد قطع رأس الصحابي، إذا كان سبه يشمئز، تشمئز منه النفس، كم اشمئزت نفوسنا لما سمعنا السويدان يسب أو يجوز سب أبي هريرة، فيقول في محاضرة بالكويت القاها وكلامه مسجل ما حد يكذب عليه، قال وأنت أيها الرافضي يعني أو الشيعي إذا أردت أن تسببه في هريرة تسبه أمام أهل السنة، سبه في بيتك، يعني تجويز للسب، لكن حتى لا يحصل خلاف، يعني أهم شيء عنده الإخوان إذا أن لا يحصل خلاف، ابقى عند ما أنت عليه، سبه في بيتك، لكن لا تفعل شيء يؤدي إلى افتراق. رأيت كيف يدعون للنبذ الافتراق مطلقا، حتى لو في سب صحابي، حتى لو سب صحابي أهم شيء نجتمع. فصار هذا الافتراق، وافترقت الأمة على 73 فرقة كلها في النار، مع أنهم كانوا يسمعون. ما أشك أن الجهمي، ما أشك أن حتى الرافضي، ما أشك أن الخوارج كلهم سمعوا الأدلة التي تأمر بالائتلاف وعرفوا أن الائتلاف مطلوبه السنة والكتاب وليس الأهواء، ولكن غلبت عليهم الأهواء ونسوا حظا مما ذكروا به، فحينئذ ورثوا هذا الافتراق والبغضاء، وكل صار كل حزب لديهم فرحون، وافترقت الأمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة من كان على مثل ما نبيه وأصحابه. وصار الاجتماع في الدين الذي يدعو إليه، يعني من سمع منهم كلامي الآن في مثل هذا الدرس أدعو الاجتماع، إلا زنديق يقول هذا زنديق أو مجنون، كيف نجتمع مع هؤلاء يخالفونا؟ كيف هذا مجنون أو زنديق هذا؟ نعم، بعد الأذان نكمل إن شاء الله. نخلص من هذه الجملة من كلام الشيخ الله يرحمه ويغفر له، الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه وأجزل له المثوبة، في مسائل. الأولى أن الاجتماع والائتلاف المأمور به شرعا من قبل الرب سبحانه ومن قبل رسوله ليس مطلق، وإنما هو الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ستفترق أمتي على 73 فرقة كله في النار إلا واحدة من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابه، ولم يقل أنا فقط، قال وأصحابه، خرجه الترمذي وله طرق كثيرة، وقواشخ الإسلام وابن القيم الكثير قال له طرق كثيرة، وصاحب طرح التثريب العراقي، وكذلك ابن تيمية رحمة الله على الجميع. نعم. المسألة الثانية أن هناك دعاية لمطلق الاجتماع مبتدعة يروجها الإخوان وأشباههم من الأحزاب التي تنظر في النصر إلى الكثرة ولا تنظر إلى الاتباع، وهذا خلاف ما جاء به القرآن، فقد قال الرحمن في حنين: وفي حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا. الذي يغني عنكم ما هو؟ اتباع السنة. إن تنصر الله ينصركم، الرب هو الذي ينصركم وليس الكثرة. ولا ولذلك ذمهم لما أعجبتهم كثرتهم، وقال: إن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فليس الكثرة هي المطلوبة، حتى الإمام في المسجد ليس تكثير المصلين في التراويح بالمصلحة الشرعية كما يفهم من لا علم له. المصلحة الشرعية أن يتبع الرسول في صلاة التراويح، في باب التغني في الدعاء، في باب كيفية صلاة التراويح، يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه المصلحة الشرعية، وليس المصلحة أن يكثر الناس. فيخطئ كثير من أئمة المساجد وكثير من المسؤولين عن المساجد بهذا السبب. المصلحة عندهم كثرة الناس، يقول لما صلى فلان ثلاث الصوف، لما صلى علان امتلأ المسجد، إذن نختار مين؟ إلا امتلأ المسجد. طيب يا أخي، هذا لا يقيم السنة في التراويح، لا يقيم السنة، ينقر الصلاة، يفعل بدع في الدعاء، يفصل في الدعاء، يتغنى ويطرب فيه، يفعل أشياء مخالفة. فليس المصلحة الشرعية التكذيب، إنه لما صار يصلي اجتمع الناس، ولما صار يصلي صاحب السنة هذا قال للناس صار ما غير ثلاثة صفوف صفين. الجهل ايش يقولوا؟ يتأثروا، يقول والله إذا نجيبون ذاك. اي نعم. فابن تيمية ما مشت عليه هذه المسألة، ما رأى المصلحة الشرعية في تكثير التائبين وتكثير الناس. سألوا سائل، قال: هناك إنسان عندنا يدعو إلى الله، يجلس على قارعة الطريق ينشد بهذه الزهديات التي من غير شبابه ولا طبل ولا يعني، ويجتمعون الناس يعني أمة يبكون ويتبون قطاع طريق أهل خمور إلى آخره، فهل هذه وسيلة صحيحة في الدعوة؟ ما نظر الكتلة هذه كم اجتمعت في الدرس هذا أو في الأنشودة التي يلقاها المبتدع ذاك. قال: يعني ما دام النبي ما فعل هذا فليس مصلحة شرعية أن يفعل هذا، يعني أنكر. فقال رحمه الله: لو قلنا أن هذه وسيلة صحيحة في الدعوة لقلنا أن النبي ما اكتمت به الوسائل. فما جعل رحمه الله المصلحة الشرعية تكثير التائبين حول هذا الرجل، جعل المصلحة الشرعية اتباع هذا الرجل في دعوته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فأي مصلحة تخالف الشريعة فهي مصلحة ملغاة، ينبغي أن نلغيها، ما نعتبرها، لأن ما إنما جاءت الرسل وأنزل الكتاب لتحقيق دين الله وليس تكثير الناس. الله افتانا في الناس، انتهينا منهم، خلاص انتهينا منهم. قال الله فيهم: ان تطع اكثر من الارض من في الارض يضلوك. من اجل ذلك عرضنا على بعض علماء المدينه الشيخ عبد الناصر العباد قاعه الانتخابات، فوافقني على ابطالها من هذه الايه. قلت له: شيخ، الا يدل قول الله تعالى في كتابه ان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله على بطلان الانتخابات؟ لان الترجيع عندهم بالكثره، والله افتانا بالكثره، وأن أكثر أهل الأرض على ضلال. فأقر وجزاء الله خير. ليس المصلحة الشرعية الكثرة، المصلحة الشرعية الاتباع. وليس دين الله يعرف بالتجربة، حتى يقول لنا التبليغي: أنتم يا سلفيين كما تدايتكم قاعدين وراء الكتب الصفراء هذه تكتب حواشي روح الغابات. كثير ناس اهتدوا ترك الذنوب، ولا اهتدوا ترك الشرك. فربما مهتدي تلقاه المسكين لعب عليه، والله مسكين لا يدري، تلقاه صار يصلي جماعة هو مشرك. والله زارني احد كبار جماعة التبليغ، فأكثر علي الكلام شيء والله ما يدري عنه، يتلو آيات ما يفقهها. فلما فرغ قلت: خروجكم هذا إلى بنغلاديش ونحو ذلك، إذا رأيتم ناس يطوفون حول القبور، نعم، تفعلون يعني معهم فعل الأنبياء والرسل، تنكرون عليهم الشرك؟ قال: لا، يعني لا نأمرهم يخرجوا معنا. ثم بعد الخروج تخدير، لا ينكرون عليهم أيضا الشرك، يطلبون منهم يلقون بيانات، هو مشرك الرجل، تجعلهم حاضر
يلقي درسا ويدعو الناس للصلاة هو مشرك، لا ينكر عليه الشرك، يقرون الشرك. كيف تفلح جماعة تقر الشرك بالله؟ بل تتلو الأحاديث الداعية للشرك، كما سمعت أحدهم في حلب لما قبل 20 سنة يقول قال الله تعالى عبدي أطعني تكن عبدا ربانيا تقول للشيء كن فيكون. كانوا مساكين الفلاحين عن فطرة، يضع البذرة ويتوكل على الله ينتظر خروجها على فطرة التوحيد، ربما جاء أفسدهم عقائدهم بهالحديث الباطل، واعتقدوا أن ممكن الرجل يرتقي لمرتبة يصبح له بعض صفات الربوبية، أنه يقول للشيء كن فيكون. يعني صاروا مشركين ولا؟ مجرد دخول الاعتقاد هذا في أنفسهم أفسد عليهم دينهم، نعوذ بالله. والله يقول ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فهذا الحديث الذي تشترك الجماعات في محبته باطل لا أصل له، وهو حديث اختلاف أمتي رحمة. نعم، وصاروا يبثونه بين العوام، خاصة جماعة الإخوان. انظر جماعة الإخوان يضعفون حديث افترقت أمتي، ضعفه القرضاوي وودده الشنقيطي، سفركم 73 فرقة، وهناك طرق كثير أقوى من كثير، قواه بن تيمية، قواه العراقي، قواه شيخ العلامة الباني، قواه ابن القيم، يقووه يضعفوه ويصححوا حديث اختلاف أمتي رحمة، شوفوا يصب العرق منه ويحتج بالحديث هذا وأنه صحيح. عجبا والله. يقول السبكي جهدت أن أجد له إسناد، ما استطعت أن أجد له إسناد حديث اختلاف أمتي رحمة، هذا من جهة السند. أما المتن فيقول ابن حزم مقتضى قول النبي في زعمه من اختلاف أمتي رحمة معناه اجتماع وعذاب، والاجتماع هو الرحمة. يقول الشاطبي رحمه الله في باب الاختلاف، لو قلنا للناس إذا اختلف العلماء كما تصنعه جماعة الإخوان وغيرهم يريد تكتيل الناس فقط، والمصلحة قلنا ليس بالتكتيل والكثرة، المصلحة باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، فتجد أن هذا الرجل إنما يحتج بهذا الحديث ما يبحث عن أصله، لأنه وافق هواه يريد التكتير. ولذلك نعم يقول الشاطبي عفوا، لو قلنا للعامي إذا اختلف العلماء خذ من أقوالهم ما شئت لجعلنا مصدر التلقي عنده التشهي وليس كتاب السنة، يعني بيع التأجير منتهي بالتمليك. حيث ورع علماء رعاهم الله قالوا حرام، وجدوا فتوى من هنا وهناك تقول بالجواز. لو كنا العام نختار من قول أن أقوالهم ما شئت لجعلنا المصدر عنده التلقي التشهي وليس اتباع كتاب السنة، مع أن الله قال في كتابه فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فليس المقصود أن نجعل الخلاف مطية للمحرمات، الخلاف ليس دليل شرعي لفعل ما حرم الله، قال ابن عبد البر لا يحتج بالخلاف إلا جاهل. ولذلك خرطت جماعة الإخوان بين الخلاف القوي المعتبر والخلاف الضعيف الغير معتبر، كما قال الناظم وليس كل خلاف جاء معتبر إلا ما كان له حظ من النظر. فجيشوا هذا الحديث لهذا المأرب السيء، وهو أنه مهما كان الاختلاف فهو رحمة إن شاء الله، يختلف مع الرافضي هذا دينه اختلاف رحمة، حتى لو كان في الأصول، حتى لو كان في الأصول. بل نقول الخلاف على قسمين وهم جعلوه قسم واحد كله معتبر. الخلاف إما أن يكون قوي وإما أن يكون ضعيف،
إما أن يكون سائغ غير سائغ. الخلاف القوي هو الذي تجاذبت الأدلة فيه الحكم حتى يعبر عنه بالمسائل الاجتهادية التي ليس فيها نص يفصل. وهذا النبي ما أنكر فيه على المتنازعين، كما لما اختلفوا رضي الله تعالى عنهم مرة، نعم كما لما أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم مرة قال لا يصلي أن أحدكم العصر في بني قريظة، صلى بعضهم في الطريق، أخذ من هذا النص من نص في القرآن إن الصلاة كانت المؤمنين كتابا موقوتا، وصلى بعضهم في بني قريظة، فالذين صلوا في الطريق ماذا فعلوا؟ قال الله إن جمعوا بين النصين، النص الأول إن الصلاة كانت المؤمنين كتابا موقوتا، هذا المحكم يجب أن نصلي في وقتها، وحملوا حديث لا يصلي أحد في العصر من قريظة على الاستحساف والتعجب بالسرعة، والآخرون نظروا إلى حديث لا يصلي أن أحدكم العصر إلا في قريظة أن هذا خاص من عموم إن الصلاة كانت المؤمنين كتابا موقوتا، يجوز لكم أن تؤخروا الصلاة حتى يخرج وقتها. فلما جاذب الدليلان الحكم، النبي لم يعنف أحد الطائفتين، ما هي نص واضح، فالإنكار هنا بدعة، لأن لا إنكار في مسائل اجتهاد، لكن إذا كان اختلاف ضعيف وضح النص مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر امرأة مع غير ذي محرم، و كونه صلى الله عليه وسلم أمر رجل خارج الحج، خرجت امرأته الحج وهو خارج الغزو واجب واكتتب في الغزو كما في صحيح البخاري، أمره أن يذهب بامرأته ولم يستفسر معرفة صالحة أو لا، ترك الاستفسار كما قال ابن تيمية لن ينقله النبي من واجب إلى مستحب، ما نقله إلى من واجب إلا لما هو أوجب منه خروجه مع امرأته حتى لا تسافر مع غير المحرم. فحينئذ إذا جاء قول المالكية يجوز المرأة تسافر مع غير ذي محرم، قول الحنابلة لا يجوز، ترجح قول من؟ قول الحنابلة، ولا يجوز أن ترجح قول المالكية المسألة خلاف، فليس كل خلاف جاء معتبر إلا ما كان له حظا من النظر، هذا يسمى خلاف ضعيف، هنا يجب الإنكار إذا تبينت السنة. ويدل على ذلك أن الصحابة في الخلاف الضعيف كانوا ينكرون، نعم، فهذا النبي قال له رجل ما شاء الله شئت يا محمد، قال جعلت لله ندا، لما خالف الرجل النص مع كونه صحابي أنكر عليه النبي، وقال الرجل خطيب بئس الخطيب أنت، وعلي أنكر على عثمان كونه نهى عن المتعة، ومعاوية وابن عباس أنكر على معاوية لما استلم كل أركان البيت، وهكذا كان لم يظهر النص عندهم ينكرون ولا يتأخذون في الله لومة لام ولا يجاملون. فمن قال لا إنكار مطلقا أخذ الحديث ثلاثة من رحمة فقد ابتدع، لأن هناك خلاف معتبر وخلاف غير معتبر ما نلحظ من النظر، ومسائل أخرى سنكملها إن شاء الله في الأسبوع القادم، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
سيقوم يوما وليس في قلبه آية. وهذا هو ما ذكر المتفق عليه في السلف في عقائدهم التي صنفوها وكتبوا منه بدا سبحانه، يعني خرج من الله نزل من الله اخره بكلام بحرف وصوته موجبا فهو كلام الله، منه بدا واليه يعود. قيل في جانب هذه العبارات والتي وراءها اثر السلف أنه يدفع من الأرض فلا يبقى المتحرك، وذلك بإقامة كتابه سبحانه مما يقبله الناس ويبتعد عن كراهته، حينئذ يكرمه الله بأن يرفعه إليه، كما الكعبة لما يؤمن الناس بالطواف بها والعمرة والحج في آخر الزمان يأتي بالسويقتين ويهدمها حجر حجر، وقيل يجعل له صفا من مكة إلى جدة، كل واحد من الحبشة من هؤلاء يأخذ بحجر الكعبة حتى يوصلوا للبحر فلا يبقى أثر الكعبة تكريما لبيته. وكذا العالم إذا نزل بعض قوله فلم يكرموه بل صدرت منه بوادع الإهانة، فينبغي أن يدركه أصحابه ويتفق عليه بالذهاب عنهم حفاظا على كرامته، إلا أن يخضع على دعوته ولم تكن هناك مصير راجح. ماذا بدا النصاحة الموجودة؟ فقرأوا لكن اهتم، فإنه قد بدت تضارب الإهانة أو النهاية في كتاب الله الصور والناس لا يشعر من ذلك أن بعضهم صار يتكلم بالقرآن في مزاح ويعبر عن شيء يؤمن به بكلامه إلى القرآن. نعم، وهذا ليس من خلال القرآن، كأن يرى الإنسان يمشي فيمسك بشيء حتى لا يسقط منه فيمازح قائلا خذ الكتاب بقوة ويضحك، هذا ليس نجاح. أو يجيب بالقرآن فقط لينتهي الآيات، ليس معنى أنه يريد أن يقتبس كما قررنا بدون موضع. ومن ذلك أيضا وضع القرآن في نقطة بدء نقطة الجمهور شعار المنتصر، هذا من صور الإيهان، ليس القرآن منصف يمتلك على مصدر في هذا القرآن، ليس القرآن منصف لكي يشهد المنتصر منصف يتدبر ويعمل. وكذلك تسمية الآيات على شكل بقرة شكل قاعدة سخرت البنيان بها كما رأينا في بعض المساجد، أو سماع الآيات صورة جميلة من خيوط ذهبية وتزيين المجالس فيها، كل ذلك من صورة في عهد القرآن. فقرأوا عباد الله القرآن تحفظوا وتدبروا، وإني منذر على المثال العظيم الذي يسر إلينا حفظ موسى أننا نسهل في حفظ كتاب الله، هذا ليس بصحيح، بل كان كلامه تساهل فيما إذا تساهل من المقطع عند معه صار عند القصة بين المغرب والعشاء يتحفظ القرآن أو يحفظ حرف العلم يتعلم بها أحكام الصلاة ونحوها. فهنا المبارك أجاب وقال له الإنسان أحفظ القرآن ووصل الحج، وقال إذا كان معنى من العلم أن تصلح في القرآن وتصلح في صلاتك أفضل الحج، هذا وقت التزاحم. أما نحن الحمد لله على حفظه وعلى تدبره، لكن على طريق السلف من الدراسة ليس مجرد فإنه قد جاء في الأثر لو كان القرآن في أبيه أن أحترق حينئذ لا ينبغي تسعد قومه أبدا، لكن فهم أن لما ذكرنا أنه عند التزاحم تطلب العلم الفرعي وقراءة القرآن مستحب أو حفظ القرآن مستحب، أننا نزاحم على على المسلم أن يطلب العلم ويحفظ كتاب الله فإنه له كل حرف حسنة وكيف تكرر كتاب حسنات كبيرة. أسأل الله أجمعنا بهذا الحق والسنة والحمد لله.
يقول السائل: رجل يحب السنة وأهل السنة ولكن لا يطبق عمليا، هل يشفع له ذلك؟ أولا، محبة أهل السنة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان واجبة، وبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم واجبة أيضا، فالمحبة تكون في الله، فنحن نحبهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. وهذا من أفضل ما ذكر في الرجاء، حديث المرء من أفضل ما ذكر في الرجاء، المرء مع من أحب. لكن إذا يحب السنة ويخالفها في الواجبات ويفعل المحرمات، لأن السنة تطلق معنى التزام الواجب وترك المحرم وليس فقط فعل المستحب، فهذا يدخل في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فلا يجوز له أن يحب السنة ويظهر محبتها ويخالف فيما أوجبه الله، يجب أن يتبعها، كما قال كما كان الإمام أحمد قال: ما كتبت سوادا في بياض إلا عملت به. والعلم يهتف بالعمل، فإن أجابه ولا ارتحل. إذا استيقظ رجل وصلى ثم في آخر اليوم نظر إلى ملابسه وكان فيها آثار المني، ماذا عليه؟ عليه أن يعيد الصلوات كما فعل عمر، لما رأى آثار المني على اللباس عاد الصلاة، يعيد الصلوات التي هي أول من أول نومة نامها آخر نومة نامها يعيد بعدها الصلوات، لأن الاحتلام لا يجي إلا في النوم، فيذكر آخر نومة نعم نامها إذا كان قبلها لم يرى هذا في سراويله. أما إذا صار في نومتين يحتمل أن النومة هذه جاء فيها المني لأنه ما فت السراويله، ويحتمل النوم التي قبلها متيقن، اما الذي قبلها لا، يقول غيرت في الليل ونمت، فهو يعيد الصلاة احتياطا ايش في النوم التي قبلها انها محتملة، فلابد ان يصلي بيقين. طيب، يقول: كيف يجاهد الانسان نفسه لكي يزهد في الدنيا، وخاصة المرأة ترى اللباس والزينة والمساكن الجميلة فيفتنها ذلك وتمين نفسها للدنيا؟ أقول في الجواب: الذي يزهد في الدنيا قراءة القرآن وتدبره، فهو الشفاء لما في الصدور من حب الدنيا، كما قال الله تعالى أو وصفه بأنه شفاء لما في الصدور وموعظة. فإذا قرأت القرآن هذه المرأة وعلمت أن الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا إن وعد الله حق، يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، وهو الشيطان، وقوله: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تدروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. وقوله المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وقوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله رؤوف بالعباد والله بصير بالعباد. وقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني إن مطعم ابن آدم ضرب للدنيا مثلا, هذا حديث ابن كعب, وإن قزحه وإن ملهه فانظر إلى ما يصير إليه. مطعمك هذا الذي تأكله ما أشهاه فإنك تشتهي منظره فكيف بأكله؟ فإذا أكلته وقد اشتهيته فانظر كيف يتغير وعلى أي صفة يخرج من بطنك. كذلك الدنيا ضرب مطعم من آدم مثل لها, فمهما تزخرفت في نظرك فملكت السيارة وملكت العقار والعمارة فإنك إلى زوال, إما أن تتركها نعم أو تتركك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري ما لي وللدنيا إلا كراكب استظل تحت ظل شجرة فهو يوشك أن يذهب ويدعها. فإذا كشف عليك القبر بعد 3 أيام وقد جاك الموت فجأة, كم من صاحب تسأل عن موتته تجد أنه يظن أنه يرجع لعياله ما يبقى يموت في هذا الحادث الذي خرج فيه, إما مسافرا مقدم على أهله فيموت في السفر في الطريق, إما نائم بجانب الزوجة كما حكي لي عن شاب تزوج فتاة فرح بها فرحا عظيما ثم ما استمر أشهر إلا وقامت هذه الفتاة مذعورة ما كانت تعرف معنى سكرات الموت. الرجل تزوجها ابن 21 سنة نعم, فأخذ يشخر بسكرات الموت وهي لا تعرفها فخافت, سمعت صوته في الظلام فتحت النور أو كما فعلت وهرعت تستنجد بأهله وإذا به في سكرات الموت وهي لا تدري فتوفي في الطريق. انظر كم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا وأكفاله تنسج من الغيبة ولا يدري, يظن هذا الفتى المسكين أنه يعمر مع هذه المرأة الفتاة عدد سنين ويصبح له أولاد منها ويصبح جد أماني, وإذا به لم ينتقل للسنة التي بعدها ولا اليوم الذي بعدها إلا هو في عسكر الموتى. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لموضع صوت في الجنة صوت أحدكم, الآن لو وضعت الصوت على رمال لا ألا تجد موضع الصوت يسير هكذا كأنه دودة زحفت. موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. أتعرف ما معنى ما فيها؟ معنى لو ملكناك ملك فارس والروم واليوم ملك أمريكا ملك روسيا ملك أوروبا ملك أفريقيا الهند الصين القطبين الشمالي والجنوبي, في الجنة موضع الصوت خير من هذا الملك كله كله.
وأدنى رجل في الجنة يعطى كما ثبت في الحديث ملك 10 ملوك من ملك الدنيا. إذن كما قال الله سبحانه وتعالى: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. شبه الرب سبحانه الحياة الدنيا بالزهرة، تبدو جميلة يانعة طيبة الريح جميلة المنظر، لكن دعها 3 أيام بعد أن تقتنيها تتملكها، دعها نحو 3 أيام فأنا أسرع ما تذبل وتتغير وتيبس وتتفتت فتكون هشيما تدروها الرياح. هذه الزهرة. فلا تمد عينيك يا أخته، لا تمدين عينيك إلى الدنيا والبيوت الجميلة والسيارات الفارهة والرواتب الكبيرة ونحو ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كانت الدنيا كما في جامع الترمذي، لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافر شربة ماء، ما تساوي عند الله جناح بعوضة. فإذا كانت ما تساوي عند الله جناح بعوضة فينبغي إلا تساوي عندك يا أختها الدنيا جناح بعوضة. ومر كما في صحيح مسلم النبي هو أصحابه في السوق وكان يضرب لهم المثل، وكان أمثال النبي بليغة سبحان الله. المثال يضرب عمليا بالشيء ففيه من البلاغة ما لا تجده في الكلام في أحيان. فانتهز النبي الفرصة ليدعو أصحابه ليقلل في نظرهم الدنيا. كيف؟ وجد صلى الله عليه وسلم لما دخل السوق وأصحابه على كنبتيه يعني على يمينه وعلى شماله كبشا أشك صغير الأذن، فأمسك النبي بأذنه قال: من يشتري مني هذا؟ من يشتري هذا؟ فدرهم. قال: ما نريد يا رسول الله، لو كان حيا لكان عيبا فيه لأنه أسك صغير الأذن، كيف هو ميت فوق أنه صغير الأذن أيضا جيفة، ما نحبه، ما ودنا أن يكون بشيء. شوف الزود في هذا عند الصحابة الآن ما هو؟ أن واحد منهم ما يحب أن يضعه في كيس ويأخذ بيته يضع زينة ولا يأكل من لحمه، مذموم مقبوح ولا، لأنه أسك كيف هو ميت جيفة. فقال: للدنيا أهون على الله من هذا عليكم، أهون أيضا عند الله سبحانه وتعالى، بل تؤثرون حياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. قال بعض الحكماء: لو كانت الدنيا، نعم، لو كان عندك سيراميك مادة الآن توضع في الأرضية وهي معروفة من خزف لكنها باقية، وعندك ذهب ثاني، تمتلك السيراميك ولا الذهب؟ ها؟ السيراميك، يعني الذهب تعطى لكنه ثاني ذاهب، لكن السيراميك يبقى معك أبد الأبد، وش تختار؟ لا شك. فكيف بالآخرة التي بنايات الجنة لبن من ذهب ولبن من فضة، تربتها درمك بيضاء، أنهار من لهم وخمر ولبن وماء غير آسن، خمر لذة للشاربين ليس فيه سكر، وأعظم من ذلك التنعم بنظر إلى الرب وسماع كلامه. كثير منا فقط يعتقد أنه يرى الله
لكن نادر من يعتقد أن الله يسمع كلامه، فإنه كما عند الترمذي يقول يا أهل الجنة فيقول لبيك وسعديت، فيقول الله هل رضيتم، فيقول ما لا نرضى وقد أعطيتنا أفضل ما تعطي خلقك الجنة، سلعة الله غالية، سلعة الله الجنة، لا عين رأت كما قال الرب، كما قال الرب نفسه عددت العباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يعني أجمل ما رأيت من نساء الدنيا مر عليك في حياتك ولو من النظرة الأولى في الجنة من جمال الحوريات ما لا يقارن به جمال النساء في الدنيا، والبنايات أفخم فندق مر عليك، أفخم بناية، قصر بأغنى رجل في الأرض مر عليك أثاثه وكيف منظره، فلا يساوي شيء في أثاث الجنة في بيوتنا نسأل الله أن يدخلنا إياها في الجنة. فيقولون أعطيتنا يا الله ما لم تعطي أحد من خلقك، فيقال أعطيكم أفضل من ذلك، أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم. في حديث آخر ورضواني يعني أكبر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيحل عليهم رضوانه سبحانه فلا يسخط عليهم أبدا، ويرونه في الجنة إذا دخلوها أعلى نعيم هو رؤية رب العالمين، فإن الله جميل يحب الجمال، فإذا كان ثاث الجنة جميل وأرهابها جميلة ونساؤها من الزوجات جميلات فرؤية الله أعظم من ذلك كله، فإنه إذا دخل أهل الجنة الجنة قيل لهم إن لكم مع ربكم موعدا، فيقول ألم يبيض وجوهنا، ألم يدخل الجنة فيكشف الحجاب فيرون رب الأرباب. فبعد هذا لماذا تلتفتين يا أختاه للدنيا وهي دار ممر ليس دار مستقر، أنفاسك فيها معدودة ودقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول، عجبت لأمرك لاهم تضحك وقبرك مكتوب باسمك يرقب، أعملت لمثل ذلك موقفا يا فتاة تساق على أكتاف الناس تركب. نعم تحذر عباد عبد الله، احذري أمة الله التعلق بالدنيا فإنها رأس كل خطيئة، فالتعلق بالدنيا تجعلك أو يجعلك تؤولين النصوص تأويل فاسد يتمشى مع رغباتك، ولذلك النبي ذمها وقال ما لي وللدنيا إلا كراكب استظلت حتى الشجرة فبيوشك أن يذهب ويدعها، عش في الدنيا كما قال كأنك غريب أو عابر سبيل، إذا مسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لسقمك ومن حياتك لموتك. نعم فليست هي دار بقاء الحيوان، دار كاملة في الآخرة، فاعملوا لها عباد الله، فقد أقبلت الآخرة وأدبرت الدنيا ولكل بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فاليوم عمل، عمل اليوم ولا جزاء، وغدا جزاء ولا عمل. قال حال عبد الله بن عبد الرحمن الجربوع لا أعرفه والله، أخت تسكن بعيد عن أهلها وليس ولبست النقاب دون علمهم، وهي تسأل الحكم الكذب في هذا الأمر لإقناعهم به، لبست النقاب دون علمهم وهي تسأل الحكم الكذب في هذا لإقناعهم به مع العلم أنهم رافضون للنقاب، ما دام أنك ترين أن النقاب واجب فيجب عليك أن تنتقبي، إذا علمت واعتقدت أن النقاب واجب عليك ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم وكيف يجاهد نعم قال أنا أدرس المسجد قرآن ووجدت في الفصل صور أرواح لأطفال طمستها من غير إذن الأخت التي وضعت الصور، علم هذه الصور هي صدقات تعطى الفقراء، والأخت قالت عملك خطأ لا بد الاستئذان. لا الجواب إن كان تغيير المنكر يؤدي إلى مفسدة أكبر فلا يجوز تغييره باتفاق العلماء. لكن إذا كان لا يؤدي لمفسدة أكبر، نعم، فقط لوم يا فلان كان ما طمست ثم يرضى، فهذا لا بأس به. تغيير المنكر بحسب، من رأى منكم منكرا فليغيره. لكن التغيير باليد كيف وظيفة السلطان في الأصل، هي وظيفة السلطان في الشوارع ونحو ذلك، لكن في العلاقات الخاصة، صاحبتك وضعت منكر في بيتها تمثال، وأنت يعني لك حظ كبير في قلبها بحيث أنك لو راودتيها في كسر رأسه قلت اكسريه وكسرتي نعم رأسه، فلا مانع من ذلك ما دام إذا اعتقدت أنه لا يؤدي إلى منكر أكبر. أما إذا اعتقدت أنه يؤدي إلى منكر أكبر يحرم الإنكار ولا يجوز ذلك. سلفي بعد الدراجة النارية بالتقسيط لشخص لا يصلي ثم تبين له أن هذا الشخص يكتسب ماله من بيع المخدرات. نعم، ما عساه أن يفعل، ما عساه أن يفعل إذا كان أعطاك الفلوس هذه وعرفت واعتقدت أن المال مخلوط، يعني يأتي من سحت ومن غير سحت، فالمال مخلوط لا بأس. لكن إذا عرفت أنه يكتسب يعني في بيع الخمر، في بيع الخمر أو المخدرات، فهذا المال الذي اكتسبه من بيع هذا الأشياء حرام، فمما ينفعه إن شاء الله أن تذهب إليه وتنكر عليه بيع المخدرات وتقول له أرجع لي دراجتي، ما أريد فلوسك لأنها أخذتها من بيع لا يحل لك، فلعل الله يهديه على هذا الأمر. الزوج لا ينفق على زوجه ويقول لعدم وجوب ذلك، ويمنعها من غسول الشعر ويقول مات المؤمنين ما كن يستعملنه. نعم، لا يجوز للرجل أن يمنع نفقته عن الزوجة، نعم، ما دامت أنه عقد عليها وأنها دخل بها، وحينئذ لا يجوز له أن ينفع النفق، يمنع النفق عنها. يجب عليه أن ينفق عليها ولا يمنعها من النفقة. وأما غسول الرأس فهذا إن كان الشامبو يمنعها من الشامبو ويقول نساء الصحابة ما كنا يستعملون الشامبو، هذا فيه شدة، لأن ما كان الشامبو موجود، كان السدر موجود، فإذا صار فيه الشامبو الآن فلتستعمله. لماذا تشدد على امرأتك تقول لا تستعمل لنا الشامبو؟ فهذا ما ليس له حقا يمنع تنظيف الشعر بالشامبو. فحينئذ لو تنظفت من غير ما يدري لا بأس، إذا عرفت إذا كان هذا الشامبو لا يضر الشعر بل ينظفه فهذا ليس له طاعة فيه، ما دام أنه ما يؤدي إلى عيب في رائحته أو في شيء، فقط يؤدي إلى التنظيف. فالتشديد هذا بالمنع أن يقول لا لأن النساء ما كانوا يستعملون الشامبو صعبة، هذا والله تشديد. نعم، إذا أثنيت على صحابي بما أثنى عليه النبي، كان تقول ثابت بن قيس في الجنة، هل أقول نحسبه كذلك الله حسيبه؟ لا، يكفي كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا تزيد عليه. هذا السائل يقول ما هي عقيدة المرجئة وما أنواعها المرجئة سموا كذلك من الإرجاء وهو التأخير، يرون تأخير الأعمال عن الإيمان، ويقول الإيمان تصديق بالقلب نعم ونطق باللسان، وهم أنواع. مرجئة الكرامية يقول يكفو في الإيمان نطق باللسان، مرجئة الجهمية يقول معرفة القلب، مرجئة الشاعر يقول اعتقاد القلب ونطق باللسان. ولكن القول الحق في الإيمان هو قول للسنة باتفاق، قول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، من قال ذلك بريء من الإرجاء. فإذا الأعمال جزء من الإيمان، هذا إجماع السلف. فأي نص يأتيك مثل لم يعملوا خيرا قط إلى آخره، اجعله بالمتشابه واحمل هذا المتشابه على المحكم، وهو إجماع السلف أن الأعمال داخلة في الإيمان، إجماعهم. أليس نحن سلفيون نفهم الكتاب والسنة فهم السلف؟ أليس السلف أجمع قالوا قول وعمل؟ فكيف تصور إيمان ليس داخل فيه العمل؟ لا يسمى إيمان. النبي عرفه فقال الإيمان 70 شعبة، علىها قول لي الله وأدناه إما طبعاً عن الطريق والحياء من الإيمان، فلم يعرف أنه قول وتصديق، قول وعمل. فمن قال بخلاف النبي فقد ابتدع، إذا قال لا الإيمان أو العمل خارج الإيمان نعم ويسمى إيمان ولو لم يكن فيه عمل، هذا خالف كلام النبي قوله، ونحن نتبع كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام السلف وما أجمعوا عليه. فقل وارح نفسك قول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. نعم هل صح أن هذا الدعاء لم يثبت في السنة؟ هو الدعاء للتهنئة بالمولود الجديد، لا هذا ليس عن الصحابة ولا عن النبي، رزقت الموهوب وشكرت الواهب وبلغ أشده، لا ليس عن الصحابة ولا النبي، فلا أراه من السنة يلتزمها، لأنه هم يقول عن النبي وعن الصحابة. نعم والعبادات تثبت عن النبي وعن الصحابة رضي الله عليهم. نكتفي بهذا القدر، أسأل الله ينفعنا وإياكم وسمعنا وتعلمنا وأخذ دعوة الحمد لله رب العالمين. لا بأي شيء، وتعرف هذا أحيانا لا بشيء، بس أنه يلتزم كالناس سنة ما ورد هذا عن النبي ولا عن الصحابة. إيه ما ورد عن النبي ولا عن الصحابة. أبو حنيفة كان يقول إذا جاءك الحديث فالعين والرأس عن النبي، إذا جاءك عن الصحابة فالعين والرأس، إذا جاءك عن التابعين فهم رجال ونحن رجال. أين
لكم السلام
أهلا كيف حالك؟
Thank you.